باب ما جاء في خاتم النبوة. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وآله وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، أخبرنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. حدثنا أبو مصعب المديني، حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا: أنبأنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث بطوله وقال: بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عزرة بن ثابت، حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال: حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي، حدثنا علي بن حسين بن واقد، حدثني أبي، حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء من الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها فحملت من عامها. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا بشر بن الوضاح، أنبأنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العواقي قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. حدثنا أحمد بن المقدام، أبو الأشعث العجلي البصري، حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا علي بن حجر أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نصف أذنيه. حدثنا هناد بن السري حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا ضفائر أربع. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا الربيع بن صبيح بل حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا. حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء بل عن أبي علاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترجل غبًّا. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيئا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن يدهن رؤي منه. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي، أنبأنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان بل قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت، قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت، قال: قد شيبتني هود وأخواتها. حدثنا علي بن حجر، حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الربابي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته فقلت لما رأيته: هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه ثوبان أخضران، وله شعر، وقد علاه الشيب، وشيبه أحمر. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيب، إلا شعرات في مفرقه إذا ادهن واراهن الدهن. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال: أخبرني أبو رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغ الشيب، وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب، فقال: عن أم سلمة. حدثنا إبراهيم بن هارون، حدثنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل، وبرأسه ردع من حناء، أو قال ردغ، شك في هذا الشيخ. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أنبأنا عمرو بن عاصم، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا حميد عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخضوبا. قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وهذا رأس الباب، والباب القادم باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نستأنف به القراءة في المجلس المقبل إن شاء الله. وهذا سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يحتفظ بشيء من شعر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما أنحلق شعره أمر أبا أيوب أن يوزع الشعر على الناس، وهذا التصرف النبوي الآتي عن طريق الوحي فيه إيذان بأن شعره صلى الله عليه وآله وسلم فيه بركة، وأن الاحتفاظ به منحة ومنة من الله تعالى، حتى إن الأمة إلى يوم الناس هذا قد توارثت الشعر النبوي المعظم، ومنه عند كثير من الناس هنا في مصر وغيرها من الأقطار. ولما أن كنت في الديار الهندية في زيارة جامعة مركز الثقافة السنية في ضيافة العلامة الكبير الشيخ أبو بكر أحمد، وقد أنشأ جامعته مركز الثقافة السنية من نحو 30 سنة، فينتظم للدراسة فيها الآن قريب من 15,000 طالب، ويعقد كل 2 سنين احتفالاً لتخريج دفعة من جامعته. فحضرت احتفالاً بتخريج إحدى الدفع، فكان يحضر في الليلة الأولى من الاحتفال 100,000 من تلامذته وأبنائه ومحبيه في ولاية كاليكوت، في مدينة كاليكوت في المليبار في جنوب الهند. والليلة الختامية للاحتفال كان يحضر فيها 1.5 مليون من الناس، وكان يقول لي: أبلغ الإمام الأكبر شيخ الإسلام وشيخ الأزهر دعوتي إلى زيارة الهند، وإذا قبل أن يأتي إلينا في الديار الهندية أجمع له 5 ملايين يستقبلونه. فمرة كنا عنده وكان الضيوف عدد كبير من العلماء من عدة بلدان، فأدخلنا إلى حجرته الخاصة في الجامعة الفقير وأفراد، ثم أخبرنا بأنه سيتحفنا بشيء من النفائس والدرر التي لا يتحف بها إلا الخاصة والأحبة، فأخرج لنا وعاء كبيرا، صندوقا مغلقا، وما زال يفتحه حتى أخرج لنا منه وعاء فيه شعرة من الشعر النبوي الشريف. وأخبرنا أنه تلقى هذه الشعر بسند موصول مسجل عنده، وأن شيخه في مومباي في شمال الهند حينما أحس بقرب الوفاة اتصل بالشيخ أبو بكر وقال له تعال، فسافر إليه إلى مومباي، وهي مساحة شاسعة في الهند يعني بالقطار 10 أيام. فلما أن وصل إلى الشيخ أعطاه الشعر وأعطاه أسماء شيوخه وشيوخ شيوخه إلى سيدنا أبي أيوب الأنصاري، فهي عند الشيخ بسند موصول يعني متيقن أنها من الشعر النبوي الشريف، وأنها جزء من جسده المشرف صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يخرجها لعموم الطلبة في مدرسته في أيام الاحتفال في شهر ربيع من كل عام. فقد زرته مرة أخرى في شهر ربيع، فعقد احتفالاً عاماً حضر فيه كل طلبة جامعته 15,000، ويخرج الشعرة إلى الموكب ويجتمع سائر العلماء، ويكون شيء من المحاضرات عن الجناب النبوي وعن الخلق المحمدي العظيم، وشيء من الإنشاد والمدائح، فهي مجالس من الجنة بفضل الله تعالى. فهنا سيدنا عبد الله بن محمد بن عقيل يقول: ورأيت عند أنس بن مالك شيئا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي حكاه عن صاحب سيدنا رسول الله ما زلنا بالسند الموصول بفضل الله نحكيه إلى اليوم، وأننا رأينا عند مشايخنا حظا وشيئا من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا في مسجد سيدنا الحسين في حجرة الآثار النبوية أيضا قارورة فيها شعرتان من الشعر النبوي الشريف. نعم، وقد جمع العلامة الكبير الشيخ أحمد تيمور باشا كتابا عن الآثار النبوية تتبع فيه موضع الأمانات المقدسة والآثار النبوية المشرفة في الأماكن المختلفة، الموجود منها في متحف طوب قبو في تركيا، والموجود منها هنا في مسجد سيدنا أبي عبد الله الحسين، لا سيما وأنها كانت مودعة في الحجرة النبوية المشرفة في المدينة المنورة. فخشي السلطان عبد الحميد عند الحرب العالمية الأولى أن تمس بسوء، فأصدر أمره السلطاني بحمل الآثار والأمانات النبوية المقدسة من المدينة المنورة إلى اسطنبول حتى تكون في عاصمة الخلافة ويحميها ويصونها بجيشه. فحملت في قطار الحجاز، أيام أن كان قطار الحجاز ما زال يجري ويربط المدينة المنورة ببلاد الشام باسطنبول عاصمة الخلافة. وطبعا يمكنكم أن تقرأوا عن كتاب عن قطار الحجاز أخبارا طويلة، بل إن السيد عبد الحي الكتاني أفرد مؤلفا يجمع فيه الأحاديث التي تشير إلى أن سكة الحديد ستصل إلى المدينة، وكتابه طبع قديما في فاس ثم أعيد طبعه في السنوات الماضية، اليواقيت الثمينة في الأحاديث القاضية بظهور سكة الحديد ووصولها إلى المدينة، للعلامة السيد عبد محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، جزء حديثي ماتع جمع فيه الأحاديث التي فيها إشارات واضحة إلى ظهور سكة الحديد وقاطرة البخار وأنها تصل إلى المدينة المنورة. وكان القطار تمتد قضبانه إلى اسطنبول، ثم منها إلى محطة قطار رئيسية في الشام في دمشق، ثم منها إلى محطة قطار الحجاز في المدينة المنورة. وقد شرفني الله تعالى فرأيت محطة القطار في المدينة ورأيت محطة القطار في الشام في دمشق من المبدأ والمنتهى، وهي الآن مبنى أثري لأنها يعني خربت بعد الحرب العالمية ولم تعد تستعمل، وتقطعت أوصال أمة الإسلام ولم تعد ترتبط حتى بقطار، ثم الآن في الاتحاد الأوروبي يأتي القطار ليربط سائر القارة الأوروبية، ويتقدم الناس ونحن نتأخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكانوا قد أعدوا فيلما تسجيليا وثائقيا حول تاريخ قطار الحجاز اسمه من أسكت الصافرة، موجود يمكنكم الوصول إليه على اليوتيوب وعلى المواقع التي تحمل مقاطع الفيديو. الحاصل أن السلطان عبد الحميد أمر بنقل الأمانات النبوية المقدسة والآثار النبوية المشرفة من المدينة المنورة إلى عاصمة الخلافة إسطنبول عن طريق قطار الحجاز، ففرغوا قطارا مخصصا، وخرج كبير الجيش وعدد من السادة الأمراء يعني أوقدوا مجامر البخور في القطار، وكان احتفالا هائلا في المدينة المنورة وعند استقبال الآثار النبوية المشرفة في إسطنبول. والذي يقرأ منكم تعامل الأمة مع الآثار النبوية المشرفة يرى العجب العجاب من التعظيم والهيبة والجلالة والمهابة للمقام النبوي ولكل ما يتصل به من الآثار المشرفة الباقية، ذلك التعظيم والمهابة والتبجيل المفتقد الآن الذي يذوب بالتدريج من قلوب الناس. هل من سؤال قبل ختم المجلس؟ إن شاء الله من الغد نحضر من 7:30 إلى 8:30 أو 9:45 لأني أنطلق إلى موعد، ثم من الثلاثاء نبدأ من 8 إن كان هذا يريحكم إن شاء الله.